بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير في تفسير الحافظ بن كثير، ونبدأ من حيث انتهينا في السابق، وكنا قد وصلنا إلى الآية 9 من سورة إبراهيم. قال الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال ابن جرير: هذا من تمام قيل موسى لقومه، يعني وتذكاره إياهم بأيام الله بانتقامه من الأمم المكذبة للرسل. قال الحافظ ابن كثير: وفيما قال ابن جرير نظر، والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه الأمة، فإنه قد قيل إن قصة عاد وثمود ليست في التوراة، فلو كان هذا من كلام موسى لقومه وقصه عليهم ذلك، فلا شك أن تكون هاتان القصتان في التوراة، والله أعلم. وبالجملة، فالله تعالى قد قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. جاءتهم رسلهم بالبينات، أي بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات. وقال أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أنه قال في قوله: لا يعلمهم إلا الله كذب النسابون، يعني فيما يدعون من معرفتهم الأنساب إلى نهايتها. وقال عروة بن الزبير: ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان. وقوله فردوا أيديهم في أفواههم، اختلف المفسرون في معناه، فقيل معناه أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله عز وجل. وقيل بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبا لهم. وقيل بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل. وقال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة: معناها أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم. قال ابن جرير: وتوجيهه أن في ها هنا بمعنى الباء، يعني ردوا عليهم قولهم، ردوا أيديهم بأفواههم. قال ابن جرير: وتوجيهه أن فيها هنا بمعنى الباء، قال: وقد سمع من العرب أدخلك الله بالجنة يعنون في الجنة. وقال الشاعر: وأرغب فيها على لقيط ورهطه، ولكنني عن سنبس لست أرغب، يريد أرغب بها، وأرغب بها على لقيط. قلت ويؤيد قول مجاهد، قلت ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام، فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. هنا في قراءة، نعم، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. هذا هو تفسير، يعني تفسير قوله: فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا، فكأن هذا والله أعلم تفسير لمعنى فردوا أيديهم في أفواههم. وقال سفيان الثوري وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله: فردوا أيديهم في أفواههم، قال: عضوا عليها غيظا، عضوا عليها غيظا. وقال شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة ابن يريم عن عبد الله أنه قال ذلك أيضا. وقد اختاره عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، ووجهه ابن جرير مختارا له بقوله تعالى عن المنافقين: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني وجهه بقوله تعالى عن المنافقين: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وقال العوفي عن ابن عباس: لما سمعوا كلام الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم، وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، يقولون: لا نصدقكم فيما جئتم به، فإن عندنا فيه شكا قويا. قال الله تعالى: قالت رسلهم: أفي الله شك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قال الحافظ ابن كثير: يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة، وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له، قالت الرسل: أفي الله شك؟ وهذا يحتمل شيئين: أحدهما في وجوده شك، فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب، فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده. ولهذا قالت لهم رسلهم، قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، لأنه سبحانه فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهما، فلا بد لهما من صانع وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه. والمعنى الثاني في قولهم أفي الله شك، أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة به له شك، أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى. وقالت لهم رسلهم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، أي في الدار الآخرة، ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي في الدنيا، كما قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله الآية. فقالت لهم الأمم محاجين في مقام الرسالة بعد تقدير تسليمهم للمقام الأول وحاصل ما قالوه إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي كيف نتبعكم بمجرد قولكم ولم نر منكم معجزة، فأتونا بسلطان مبين أي خارق نقترحه عليكم، خارق يخرق خارق العادة، نقترحه عليكم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، أي صحيح أن بشر مثلكم في البشرية، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أي بالرسالة والنبوة، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان على وفق ما سألتم إلا بإذن الله، أي بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك، وعلى الله فليتوكل المؤمنون ثم قالت الرسل وما لنا ألا نتوكل على الله، أي وما يمنعنا من التوكل عليه وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها، ولنصبرن على ما آذيتمونا، أي من الكلام السيء والأفعال السخيفة، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. سبحانه وتعالى. نعود إلى ما اعتدنا، وهو أن نحلي مجلس درسنا هذا بتلاوة مرتلة نسمعها من الأخ أبي الفضل على بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان مبين. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين من
أعد
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين وجميع المسلمين.
آمين.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات التي تليت على مسامعنا، قال ابن جرير: هذا من تمام قيل موسى لقومه يعني وتذكيره إياهم بأيام الله بانتقامه من الأمم المكذبة للرسل. وفيما قال ابن جرير النظر، والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه الأمة.
هذا من اختيارات أو من المواطن التي خالف فيها ابن كثير ابن جرير، وأيضا هو يعني هو المرجح أنه كما قال ابن كثير أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه الأمة، وأن كلام موسى انتهى عليه السلام، كلام موسى انتهى يعني في الآيات السابقة 4 آيات. اي نعم، يعني قصة موسى من قوله ولقد أرسلنا موسى إلى قوله فإن الله لغني حميد، انتهت قصة موسى وقوله عند هذا في هذه السورة. نعم.
فإنه قد قيل إن قصة عاد وثمود ليست في التوراة، فلو كان هذا من كلام موسى لقومه وقصه عليهم ذلك فلا شك أن تكون هاتان القصتان في التوراة، والله أعلم. وبالجملة فالله تعالى قد قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود،
خبر قوم نوح وعاد وثمود. نعم.
وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات. وقال أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أنه قال في قوله لا يعلمهم إلا الله كذب النسابون. وقال عروة بن الزبير ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان. وقوله فردوا أيديهم في أفواههم اختلف المفسرون في معناه، فقيل معناه أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله عز وجل، وقيل بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبا لهم، وقيل بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل. وقال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة معناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم.
وهذا لا يمنع أن نجمع بين قول مجاهد وبين يعني ما قيل أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبا لهم، لأن من سمع غربا خبرا مستغربا في العادة أنه يضع يده على فيه استعظاما واستهوالا واستنكارا لما سمع، ثم يرد يعني بقوله بتكذيب ذلك الخبر. فعلى كل حال وإن تعددت لكنها ليست متضادة، يمكن الجمع بينها. وكذلك يأمرون الرسل بالسكوت عنهم، نعم، مثل ما وضع يعني وافد قريش يده على في رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تلا عليه أول سورة فصلت وانتهى إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع يده على فيه وقال ناشدتك الله والرحم إلا كففت، خوفا وفرقا من هذا الوعيد الشديد.
قال ابن جرير
ولا مانع يعني من أن يكون هذا كله مراد. نعم.
قال ابن جرير وتوجيهه أن في ها هنا بمعنى الباء، قال وقد سمع من العرب أدخلك الله بالجنة يعنون في الجنة. وقال الشاعر وأرغب فيها عن لغيط ورهته ولكنني
عن سنبس لست أرغب.
يريد أرغب بها. قال ابن كثير رحمه الله قلت ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فكأن هذا والله أعلم تفسير لمعنى فردوا أيديهم في أفواههم. وقال سفيان الثوري وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله: فردوا أيديهم في أفواههم، قال: عضوا عليها غيظا. وقال شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن
عن هبيرة بن يريم
عن عبد الله أنه قال ذلك أيضا. وقد اختاره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ووجهه ابن جرير مختارا له بقوله تعالى عن المنافقين: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما سمعوا كلام الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم، وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. يقولون: لا نصدقكم فيما جئتم به، فإن عندنا فيه شكا قويا. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم:
كل إناء بما فيه ينضح، يعني ما دام أن شبهتهم أن الرسل بشر، فهم تنطوي أنفسهم على أنهم يريدون العلو ويريدون الصد، وليس في قلوبهم إخلاص لله تعالى ونصح للناس، فاتهموا الرسل بما تنطوي عليه نفوسهم، كما قيل: كل إناء بما فيه ينضح، كما قيل في كل إناء بما فيه ينضح، يعني أسقطوا على الآخرين ما كانت تنطوي عليه نفوسهم، وصدق ما يعتاد من توهمي. نعم.
قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه، وصدق ما يعتاد من توهمه، فساءت أفعالهم وساءت ظنونهم بالله عز وجل وبالرسل. أي نعم. ولكن الاتكال على الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يحاد عن الصواب خوفا من أن الناس لا يصدقون، بل يعزم الداعية بقول الصواب وبقول الحق، ويتكل على الله سبحانه وتعالى مالك النواصي وأزمة القلوب، ومن أزمة القلوب في يده يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى، فمن توكل على الله كفاه. وشأن المؤمنين وصفتهم التوكل على الله، بل صفة المتوكل حقيقة أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، كما ختمت الآيتين بذلك: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة، وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له، قالت الرسل: أفي الله شك؟ وهذا يحتمل شيئين: أحدهما أفي وجوده شك، فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب، فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده،
ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فاطر السماوات والأرض الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليهما، فلا بد لهما من صانع وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه. والمعنى الثاني في قولهم أفي الله شك، أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى. وقالت لهم رسلهم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، أي في الدار الآخرة، ويؤخركم إلى أجل مسمى أي في الدنيا، كما قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله الآية. فقالت لهم الأمم محاجين في مقام الرسالة بعد تقرير تسليمهم للمقام الأول، وحاصل ما قالوه إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي كيف نتبعكم بمجرد قولكم ولم نرى معكم معجزة، فأتونا بسلطان مبين أي خارق نقترحه عليكم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، أي صحيح إنا بشر مثلكم في البشرية، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده أي بالرسالة والنبوة، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان على وفق ما سألتم إلا بإذن الله، أي بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي في جميع أمورهم. ثم قالت الرسل وما لنا ألا نتوكل على الله، أي وما يمنعنا من التوكل عليه وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها، ولنصبرن على ما آذيتمونا، أي من الكلام السيء والأفعال السخيفة، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
نعم، فيه ملاحظات أو تؤيد قول من؟ حيننا يعني لا شك أنه، لكن هل في هذه الأقوال تضاد؟ يمكن أنها تكون كلها مرادة، الأقوال التي أوردها حافظ ابن كثير عن المفسرين لا تضاد بينها، ليس تنوعها تنوع مضادة، إنما تنوعها تنوع تعدد لأفراد المعنى، كلها ممكن وقوعها. أفي الله شك، إيه في حوار في محاورة بين الرسل وبين أممهم، نعم أفي الله شك، وهذا أيضا لا ينافي ما ورد يعني من أقوال المفسرين في قوله فردوا أيديهم في أفواههم، ثم محاورة الرسل يعني يردون عليهم حينما قالوا ماذا قالوا، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. يعني قد تقول إن دعوة الرسل هي الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، وهذا هو المعنى الثاني هو المختار، لأن الإقرار بوحدانية الله خالقا وربا مفطور عليه، يعني جبلت عليه الفطر، لكن المنازعة في إفراده بالعبادة، المنازعة في أنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. فقول الرسل أفي الله شك، يعني أفي إفراده بالعبودية شك، وهو قد انفرد بالربوبية، ومن دلائل ذلك أنه سبحانه وتعالى فطر السماوات والأرض على غير مثال سابق، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. ومن هنا ليست للتبعيض ولكن لبيان الجنس، كما في قوله يخرجهم من الظلمات، يعني من جميع الظلمات، فيغفر لكم من ذنوبكم من جميع ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ما يعني يظهر لأن في الأقوال التي أوردها عن السلف أنها أقوال متضادة، بل جميعها قد يكون واردا. عند فيه شيء آخر عند أحد ملاحظة أو استشكال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رجل قبل الهداية ترك صيام رمضان لعدد من السنين والصلاة، والآن بعد الهداية والتوبة هل يلزمه صيام تلك الأشهر وقضاء تلك الصلوات أم ماذا يفعل؟ ما دام ترك الصلاة عمدا فالصحيح أنه يستأنف، ما دام يستأنف حياته حياة جديدة، ونسأل الله أن يثبته ويثبتنا جميعا على ما يرضيه. على كل حال بعد الهداية والتوبة ما دام أنه ترك الصلاة، من ترك الصلاة عمدا فقد كفر، والتوبة تجب ما قبلها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول من يقوم بالدعاء ثم يختم الدعاء بسرد أسماء الله الحسنى، وعندما سئل عن ذلك يقول حتى يجاب الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالأسماء الحسنى يدعى الله بها، تقول يا رزاق ارزقني، يا غفار اغفر لي، يا رحمن ارحمني، وهكذا. فأنت تدعو الله بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. أما من يختم الدعاء بسرد الأسماء الحسنى بدون فقه لها فهذا ليس من حفظ أسماء الله، يعني ليس المراد بحفظ أسماء الله. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها بحفظها ومعرفة معانيها والعمل بموجبها وتأمل آثارها في خلق الله تبارك وتعالى ودعاؤه بها. أما بمجرد يعني التلفظ بها ونثرها على اللسان بدون فقه لمعانيها فهذا ليس من حفظها المراد في الحديث. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وأسماء الله الحسنى ليست محصورة في 99، بل هي يعني فوق ذلك كما ورد في الحديث في الدعاء: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ونحن ندعو بهذا الدعاء، نعيده وندعو به يعني جميعا، أدعو وتؤمنون: اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.